شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فمناسبة هذه الآيات للآيات التي قبلها أن الله جل جلاله قد ذكر عناد المشركين وإعراضهم، وأنهم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، وطلبوا تنزل الملائكة، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله جل جلاله في هذه الآيات يبين أنه قد جعل في كونه الفسيح في سماواته وأرضه وفي نعمه التي أفاضها على عباده ما يغنيهم عن هذا الطلب لو كانت لهم عقول يتفكرون بها. فإنهم إذا تأملوا في خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وما جعل فيهما من النعم، لعلموا بأن هناك ربًا قديرًا مدبرًا حكيمًا عليمًا، وأنه قد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وما كانوا ليطلبوا مثل هذه المطالب السخيفة من تنزل الملائكة أو تفجير الينبوع أو تسيير الجبال وما إلى ذلك. يقول الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. الله جل جلاله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إن كذب فقد كذبت رسل من قبله، وأنه لو استهزئ به فقد استهزئ برسل من قبله. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد في شيع الأولين. الشيع جمع شيعة، وهم الجماعة الذين يتفقون على عقيدة أو مذهب. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ولذلك ربنا قال عن نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إبراهيم كان على دين نوح عليه السلام وملته. ولقد، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد أرسلنا، والنون نون العظمة، من قبلك يا محمد في شيع الأولين، أي في الأمم الغابرة والقرون الدافرة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي هذه الأمم التي بعث فيها الرسل جميعهم قد استهزأوا بهؤلاء المرسلين. قد مر معنا في قصة نوح عليه السلام بأن قومه قد استهزأوا به فقالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وأنهم استهزأوا به قالوا: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. واستهزأوا به لما رأوه يصنع السفينة، قالوا له: يا نوح صرت نجارا بعدما كنت نبيا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكذلك قوم هود قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وكذلك قوم إبراهيم استهزأوا به قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقل مثل ذلك في سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى وصل الحال إلى أن يقول اللئيم فرعون عن موسى عليه السلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فالله جل جلاله يهون على نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد لو قال لك قومك بأنك مجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فقد قيل ذلك للأنبياء من قبلك. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني مثل هذا الصنيع نسلكه، أي نجعله في قلوب المجرمين، هؤلاء المكذبون المعاندون الزائغون. الله جل جلاله يجعل في قلوبهم الاستهزاء والسخرية من هؤلاء الأنبياء جزاء وفاقا، كما قال جل من قائل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. هؤلاء المعاندون من أمثال أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريق وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث، هؤلاء لا يؤمنون به بالقرآن أو بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقد خلت أي مضت سنة الأولين أي طريقة الأولين. السنة تطلق على الطريقة حسنة كانت أو سيئة، فسنة الأولين طريقتهم السيئة القبيحة أنهم يكذبون، أنهم يستهزئون، أنهم يعاندون، وهكذا يسير على دربهم هؤلاء المشركون ممن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يقول جل من قائل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سكرت، هذه قراءة الجمهور، وقرأها ابن كثير بالتخفيف، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لقالوا إنما سكرت أي حبست، سكرت أبصارنا. وقراءة الجمهور: سكرت أبصارنا أي غشيت وغطيت، غشيت وغطيت. الله جل جلاله يهون على نبيه صلى الله عليه وسلم ويعزيه، يقول له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء لا يكذبونك لأن معجزاتك قليلة أو لأنها غير مقنعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراهم القمر وقد انشق نصفين. الله جل جلاله يقول له: هؤلاء الذين يقولون لك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، هؤلاء لو فتحنا عليهم بابا من السماء، فتح الله لهم بابا في السماء، فظلوا فيه يعرجون. العروج هو الصعود، العروج الصعود، ومنه قول ربنا: تعرج الملائكة والروح إليه، ومنه سمي المعراج معراجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلا. لو أن هؤلاء المشركين فتح لهم باب من السماء وصعدوا فيه صعودا بعد ذلك لن يؤمنوا، بل سيقولون: إنما سكرت أبصارنا، أبصارنا حبست، أبصارنا غطيت، غشيت، بل نحن قوم مسحور. سيقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سحرنا، ما كان ثمة باب قد فتح ولا عروج قد حصل، وإنما هذا كله من سحر محمد، مثل ما قال ربنا جل جلاله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومثل ما قال فرعون لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ماذا قال فرعون؟ إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. اتهم موسى عليه السلام بالسحر. وكذلك لما أراه الله الآيات الخمس: طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، ماذا قالوا؟ يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فالقوم معاندون مكذبون. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن عليهم، لا تكن في ضيق مما يمكرون، هؤلاء القوم لا يكذبونك، هم يعلمون بأنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يا أيها الإخوة الكرام، ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن الأمم الأوروبية والأمريكية، هؤلاء الذين جربوا تلك التشريعات الشيطانية والقوانين الوضعية وزبالات أفكار البشر فطبقوها، ما نالوا منها إلا الشقاء والعناء والوباء والفواحش وما إلى ذلك. هم يعلمون يقينا أن تشريعات الإسلام هي التي تصلح الدنيا، هي التي تضمن للناس مصالحهم في المعاش والمعاد، ومع ذلك يصرون عن طريق أذيالهم وعملائهم وأذنابهم يصرون على تطبيقها في بلاد المسلمين. الآن لو تأملنا مثلا قضية المرأة هذه التي يبدئون فيها ويعيدون، نقول أيها الإخوة الكرام، المرأة عندنا معشر المسلمين، مسلمين جميعا عربا وعجما، المرأة عندنا مخلوق مكرم، إذا كانت بنتا، إذا كانت زوجة، إذا كانت أختا، إذا كانت أما، بل ربما تبلغ من الكبر عتيا ويشتعل رأسها شيبا وتنعدم منافعها، ما أقول تقل وإنما تنعدم منافعها، ما منها حمل ولا ولادة ولا، وقد انقطع عنها إرب الرجال، ولا تصلح لخدمة لا لطبخ ولا لكنس، ولا تصلح لعمل من الأعمال قط، لكن بعد ذلك هل تهمل؟ هل تضيع؟ هل تلقى في دار العجزة؟ الآن في بلادنا هذه رغم ما بالناس من فاقة وضيق، لكن لو كان في البيت جدة امرأة كبيرة تتابعت عليها الأمراض وتوالت عليها العلل، تجد الكل يهتم بها ويحف حولها أحفادها، كلهم يريد أن يخدمها، كل يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بإدخال السرور عليها، إلى أن ينزل بها قدر الله عز وجل فيودعونها وهم في حال من الحزن، كأنهم يودعون بنت ابن 14 أو 15 سنة. هذا حال المرأة عندنا. المرأة عندنا معشر المسلمين ما تعاني من العنف، العنف الدموي. الآن إحصائياتهم تذكر ما يتعرض له النساء إما من الأزواج أو من الأصدقاء، يعني ليس الزوج فقط هو الذي يضرب ويركل، بل الصديق أيضا إذا ملها فإنه لا يبالي بأن يفعل بها الأفاعيل، ما أقول مجرد يعني ضرب، بل باستعمال الآلات الحادة. قل مثل ذلك في كثرة حوادث الاغتصاب عندهم، رغم الفاحشة التي شاعت، ولا يستطيع أحد أن ينكر منكرا، ربما ترى الفاحشة في الحديقة أو تراها في وسيلة المواصلات من قطار أو باص أو ما إلى ذلك، ولا ينكر أحد على أحد، ومع ذلك يلجؤون إلى الاغتصاب ويذكرون حوادث الاغتصاب عندهم بمعدل الثواني لا بمعدل الدقائق. رغم هذا كله يصرون على أن تطبق تلك المعاهدات وتلك القوانين في بلاد المسلمين، لا لأنهم يظنون بأنها تعلي شأن المرأة، لا، هم على يقين أنها ليست كذلك، لكن كما قال ربنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك إذا رأينا أساليبهم في الضغط على بلاد المسلمين من أجل أن تسير مسارهم نتذكر هذه الآية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم بعد ذلك الله جل جلاله يعرض ألوانا من آياته الكونية، يقول سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا، هذه البروج أيها الإخوان تكررت في القرآن. الله جل جلاله قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال جل من قائل: والسماء ذات البروج. فما المقصود بالبروج في هذه الآيات؟ للمفسرين في ذلك أقوال. القول الأول بأن البروج هي الكواكب السيارة، هي الكواكب السيارة. القول الثاني بأن البروج هي الكواكب العظام، يعني ليس مطلق الكواكب السيارة وإنما الكواكب العظام. وقال بعضهم: بل البروج هي منازل الشمس والقمر، وهي المعروفة في علم الفلك 12 برج: الأسد والثور والجدي والجوزاء والحمل والدلو والسرطان والسنبلة والعقرب والقوس والميزان، هذه 12 منزلا. وفي القرآن الكريم كذلك أيها الإخوان إطلاق البروج على القصور العظيمة، قال جل من قائل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة. كلمة البرج مادة الباء والراء والجيم تدل على الظهور، تدل على الظهور، ومنه يقال للمرأة التي تظهر زينتها ماذا؟ متبرجة، متبرجة. فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك هذه الأقوال كلها صحيحة، فإن الكواكب ظاهرة وأعظم منها ظهورا الكواكب العظام، وكذلك القصور المنيعة المشيدة أيضا ظاهرة، ومنازل الشمس والقمر أيضا باعتبار أنه ينزل فيها. الله جل جلاله يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. زينا السماء، زينها بماذا؟ بيّن ربنا جل جلاله نوعية تلك الزينة، فقال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه السماء مزينة، وزيناها للناظرين، الناظرين العقلاء المستدلين بتلك الخلقة على قدرة الخالق جل جلاله. وإلا فإن الكفرة الطغام قال عنهم ربنا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يلتفتون لها ولا يهتمون بها. قول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها، أي منعناها من كل شيطان رجيم. رجيم أي مرجوم، وهو المطرود الملعون المطرود من رحمة الله. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. استرق من السرقة، الأخذ خفية. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين. هذا المعنى قد تكرر في القرآن، الله جل جلاله بيّن في كتابه الكريم أن السماوات قد حفظت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع شياطين الجن أن يسترقوا السمع إلا أن يأخذ كلمة فيلقيها لوليه من الكهان قبل أن يدركه الشهاب الذي يحرقه. قال الله عز وجل: وحفظناها من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، أليس كذلك؟ وفي الآية الأخرى تقول الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني الجن كانوا يسترقون السمع، ثم بعد ذلك بدأت الشهب تحرقهم، فقالوا إن هذا لأمر قد حدث. بدأوا يبحثون في نواحي الأرض حتى أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما عند عكاظ يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فاستمعوا لتلاوة القرآن فقالوا: من أجل هذا منعتم وأسلموا. وهو الذي ذكره ربنا في قول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالله جل جلاله يذكر أن السماء محفوظة إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، ثم يذكر آية ثانية: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. والرواسي هي هذه الجبال التي جعلها الله عز وجل للأرض أوتادا لئلا تميد بنا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. فهذه الأرض الله جل جلاله مدها وبسطها من أجل أن يسهل التنقل فيها والانتفاع بخيراتها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله جل جلاله أنبت في هذه الأرض من كل شيء موزون، جعل هذه النباتات موزونة عناصرها بحيث يتأتى للخلق الانتفاع بها وألا يتضرروا. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ثم الآية التي بعدها: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش، وهذه المعايش الله جل جلاله بيّن أنها شاملة للنبات والحيوان والبحار. الله جل جلاله جعل لنا معايش في النبات: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وجعل لنا معايش في الدواب، هذه الطيور وهذه الحيوانات التي نأكلها. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وجعل لنا معايش في البحار، ذاك اللحم الطري الذي نستخرجه من البحار فنأكله هنيئا مريئا. هذه الدواب الله جل جلاله سخرها لنا. سبحان الله، تجد الشاة إذا أردت ذبحها فإنها تمد عنقها، خاصة إذا ذكرت اسم الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الله سخرها. البعير هذا المخلوق العظيم الذي جعل الله فيه المنافع الأربعة، فجعله يركب ظهره ويحلب ضرعه ويلبس وبره ويؤكل لحمه، فهي مأكولة مشروبة ملبوسة مركوبة. هذا البعير العظيم، هذه الناقة العظيمة، الله جل جلاله سخرها لهذا الإنسان. فتجد الطفل الصغير يستطيع أن يسوق البعير الكبير حيث شاء ويركب ظهره، وذلله الله عز وجل، لا جعل لنا معايش. قال سبحانه: ومن لستم له برازقين. هناك من دواب الأرض وما أكثرها لا نملك لها رزقا، من الذي يرزقها؟ الله جل جلاله. هذه الحشرات من النمل، من النحل، من غيرها، الله جل جلاله علمها وفهمها كيف تدبر أرزاقها. وجعلنا لكم فيها معايش من لستم له برازقين. قال جل من قائل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء، أي وما من شيء، ما من شيء إلا عندنا خزائنه، هو من الله جل جلاله، كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله جل جلاله جعل في السماء أرزاقا، وجعل في الأرض أرزاقا، وجعل تحت الأرض أرزاقا، وجعل في البحار أرزاقا، لكنه بحكمته جل جلاله ما يخرج هذه الأرزاق للناس دفعة واحدة. لماذا؟ لأنه جل جلاله يعلم من طبيعة الإنسان أنه إذا استغنى طغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هؤلاء الناس بجبلتهم، بطبيعتهم، بأز الشياطين لهم، لو بسطت لهم الأرزاق ويسرت لهم الأسباب فسرعان ما يكفرون بالله جل جلاله. ولذلك تجد فرعون لما كفر بالله سبب ذلك غناه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. النمرود كفر بإبراهيم عليه السلام بسبب الغنى، أن آتاه الله الملك. الوليد بن المغيرة سبب كفره الغنى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنا عظيم مكة. وعروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف: عندنا جنان وبساتين وأموال، ومحمد صلى الله عليه وسلم رجل فقير، كيف يكون نبيا ولا نكون نحن أنبياء؟ كفرهم بسبب الغنى. ولذلك من حكمة ربنا جل جلاله أنه قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد بين سبحانه أن هذا الكفر الذي وقع فيه آحاد الناس، لو أن الغنى قد عم الجميع لكفر الجميع. فقال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله جل جلاله يبين أن الدنيا ما تزن عنده شيئا وأن الكافر يمتع فيها. يقول جل من قائل بأنه كان قادرا على أن يمتع الجميع وأن يجعل بيوتهم سقفها من فضة وأبوابها من ذهب، لكنه لو فعل ذلك لكان الناس أمة واحدة أي في الكفر. ولذلك حكمته سبحانه أنه يغني ناسا ويفقر ناسا، يعطي ناسا ويمنع ناسا. وهؤلاء الذين أغناهم وأعطاهم قليل منهم من يشكر نعمة الله، قليل منهم من يعرف حق الله في هذا المال، قليل منهم من يبذل ما أمره الله عز وجل ببذله. ولذلك حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أولئك الثلاثة من بني إسرائيل، ذاك الذي كان أقرع، والآخر الذي كان أبرص، والثالث الأعمى. كلا الثلاثة كلهم مصاب بعاهة، واحد أقرع والثاني أبرص والثالث أعمى. أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فجاء إلى الأبرص قال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يعطيني الله جلدا حسنا ويذهب عني هذا الذي استقذرني الناس من أجله. يعني أنا كل ما أقعد جنب واحد بزح، فأنا أريد أن يذهب عني الله هذا المرض ويعطيني جلدا حسنا كالذي أعطاه لسائر الناس. فمسح الملك عليه فبرئ بإذن الله، أعطاه الله جلدا حسنا. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة كوماء وقال له بارك الله لك فيها، فأنتجت فكان له واد من الإبل. ثم جاء إلى الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يعطيني الله شعرا حسنا. وهذا يدل على همته الوضيعة، كان يقول أن يهديني الله، أن يدخلني الجنة، يعني ما قيمة أن يكون عندي شعر ولا ما عندي شعر. الآن سترنا الله بالعمائم ونصف الناس يعني أصلع وما نقصه شيء، لكن هذا الإنسان هذه أمنيته شعر حسن. فمسح الملك على رأسه فأعطاه الله شعرا حسنا. ثم قال له أي المال أحب إليه؟ قال البقر، فأعطاه بقرة عشراء وقال بارك الله لك فيها، فأنتجت فكان له واد من البقر. ثم أتى إلى الأعمى قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسح الملك على عينيه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة حاملة وقال بارك الله لك فيها، فكان له واد من الغنم، وللآخر واد من البقر، وللثالث واد من الإبل. ثم ولنا أن نتفكر أيها الإخوان في نعم الله علينا، الحمد لله، الجلد الحسن، الخلقة الحسنة، الشعر الحسن، البصر موجود، ونسأل الله المزيد من فضله. ثم بعد ذلك جاءهم الملك، جاء إلى الأول فقال له أنا شيخ، أنا ابن سبيل، شيخ كبير، قد انقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله الذي أعطاك هذا المال ناقة أتبلغ بها في سفري. أنت عندك إبل كثيرة، أريد ناقة واحدة. فقال له الحقوق كثيرة، يعني ما فاضين. فقال له أسألك بالله، قال له ليس لله في هذا المال شيء، هذا المال مالي. فقال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فشفاك الله فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا المال إرث. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت. ثم جاء إلى الثاني صاحبنا الأقرع، فكان جوابه كجواب الأبرص قال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت. ثم جاء إلى الثالث وهو الأعمى قال له أنا شيخ كبير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له لقد كنت مريضا فشفاني الله، فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته لله، خذ ما يكفيك، خذ واحدة اثنين عشرة. فقال له الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ولذلك المال أيها الإخوان لما كان ابتلاء من الله جل جلاله قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا الوقت
يقول الله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قول ربنا جل جلاله وأرسلنا الرياح قرأها حمزة وخلف وأرسلنا الريح بالإفراد على اعتبار أن اسم جنس. وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح جمع لاقحة، جمع لاقحة، وكون الرياح لواقح فيها وجوه. أول هذه الوجوه أنها تسوق السحب التي تحمل المطر، تلقح تلك السحب التي تحمل المطر وتسوقها إلى حيث شاء الله من أجل أن تصب ذلك المطر. ثم الوجه الثاني وأرسلنا الرياح لواقح أي أنها تحمل اللقاح من ذكور الأزهار إلى إناثها من أجل أن يخرج النبات من الفاكهة وغيرها، تحمل اللقاح من ذكور الأزهار إلى إناثها، تلقح هذه بهذه بواسطة هذه الرياح. ثم الوجه الثالث وقد انفرد به الشيخ المراغي رحمه الله في تفسيره بأن الرياح تزيل ما على النباتات من مما يعلق بها من أتربة ونحوها فيكون في ذلك تجديد لها وتنشيط. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أسقيناكموه بمعنى سقيناكموه، فسقى وأسقى لغتان والمعنى واحد، فأسقيناكموه. هذه النعمة أيها الإخوان تكررت في القرآن مرارا كقول ربنا جل جلاله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وكقول ربنا جل جلاله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالله جل جلاله يمتن علينا بهذه المنة العظيمة والتي لا يقدر عليها إلا هو، إنزال الماء من السماء ما يملكه إلا الله جل جلاله. ثم قال سبحانه وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين فيها وجهان للمفسرين رحمهم الله. الوجه الأول أنتم لا تملكون خزائن هذه المياه في السماء، وما أنتم له بخازنين، خازنه الله جل جلاله ينزله إذا شاء ويمسكه إذا شاء. الثاني وما أنتم له بخازنين، أي لا تستطيعون خزنه في الأرض، وإنما الذي يخزنه في العيون والآبار والبحيرات ونحوها هو الله جل جلاله. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الله جل جلاله لو شاء أن يجفف هذه الآبار وتلك العيون وهاتيك البحيرات، من الذي يستطيع أن يملأها؟ ولذلك قال سبحانه: وما أنتم له بخازنين، أي لا تملكون خزائنه التي في السماء، وكذلك لا تملكون خزنه في الأرض، وإنما مالك ذلك كله هو الله وحده جل جلاله. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. كونه جل جلاله يحيي ويميت هذا تكرر في القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهناك موتتان وحياتان، ولذلك أهل النار يقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الموتة الأولى لما كانوا عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم الموتة الثانية إذا انقضت آجالهم في هذه الدنيا. والحياة الأولى لما نفخ الله فيهم الروح، لما نفخ الله فيك الروح وأنت في بطن أمك، ثم الحياة الثانية حين يبعثك الله عز وجل من قبرك يوم القيامة. وقال جل من قائل: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال جل من قائل أيضا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ولذلك هنا قال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نحن الوارثون بمعنى أنه جل جلاله هو الحي بعدما تموت الخلائق كلها. ولذلك قال جل من قائل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال جل من قائل: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالله جل جلاله من أسمائه الوارث، الوارث، لأن الجميع يموتون وما يبقى حي إلا هو جل جلاله. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين أي المتقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين أي المتأخرين. وأما الرواية التي في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المؤمنون الطيبون يتقدمون للصفوف الأولى كراهة أن ينظروا إليها، وكان بعض المنافقين يتأخر من أجل أن ينظر إليها. إذا ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر من تحت إبطيه. هذه الرواية كما قال ابن كثير رحمه الله فيها نكارة شديدة، وفي سندها انقطاع، ويشبه أن تكون من كلام أبي الجوزاء لا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، فهي رواية غير صحيحة. والعرب أيها الإخوان كانوا يأنفون من مثل هذا السلوك، حتى إن عنترة وهو الجاهلي المعروف كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني يفاخر بأنه يغض طرفه لو أن الجارة خرجت أو دخلت إلى أن تختفي عن ناظري. قول ربنا جل جلاله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي من تقدموا ومن تأخروا، القرون الغابرة التي مضت ومن سيأتي بعد ذلك كلهم في علم ربنا جل جلاله. ولذلك فرعون اللئيم لما قال لموسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول جل من قائل وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. هؤلاء المستقدمون والمستأخرون الله جل جلاله يجمعهم لميقات يوم معلوم. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا الدرس قول ربنا جل جلاله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، استدل بها بعض المفسرين على أن القائلين بأنهم عن طريق المراكب الفضائية يستطيعون الصعود إلى السماء بأنهم في ذلك كاذبون، وأن الذين قالوا بأنهم نزلوا على سطح القمر كذلك كاذبون. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال على لسان نوح عليه السلام وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فأثبت أن القمر في السماء، في السماء، وبين في هذه الآية أن السماء محفوظة من أن يوصل، من أن يوصل إليها. ولذلك قبل أن تخترع المراكب الفضائية وقبل أن يظهر رواد الفضاء كان الجن بإقدار الله عز وجل لهم كانوا يسترقون السماء. أما استدلال بعضهم بقول ربنا جل جلاله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان ها هنا قال المراد به العلم، فهذا قول غير صحيح، قول لا يستقيم. لماذا؟ لأن الآية تتكلم عن الآخرة، الآية تتكلم عن الآخرة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أن تفروا من الحساب وأن تهربوا من مصيركم فانفذوا، فانفذوا، لكنهم حيثما ولوا يجدون الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم يحرسون المكان. ولذلك قال ربنا يقول الكافر يومئذ أين، أين المفر؟ لا مفر. والسلطان ما يفسر بالعلم، وإنما السلطان يفسر بالملك، لا تنفذون إلا بسلطان. وكونهم يسمون العلم سلطانا هذا لا يستقيم، لأنه كما مضى معنا قبل قليل الدنيا كلها لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، والله جل جلاله الذي أعطى من علمه شيئا قليلا لرواد الفضاء هؤلاء قد أعطى مثله حتى للدواب، النحل مثلا الآن من المخلوقات العجيبة، هذه البيوت السداسية التي تبنيها النحل من أجل أن تحفظ فيها عسلها إلى الآن تحير حذاق المهندسين، وهذا النحل حشرة من الحشرات. لكن كما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى كل مخلوق لما يصلح به حياته. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وفقنا برحمتك لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير عضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.